بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا ودمرت آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. فيما تتواصل عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا بحثا عن مزيد من الضحايا، أفادت إحصائية جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وارتداداتها في كلا البلدين إلى 11,000 قتيل وجريح. وذكرت السلطات التركية وقوع نحو 1,200 قتيل و7,700 جريح وانهيار أكثر من 1,700 مبنى، كما اتخذت جملة إجراءات بينها تعطيل المدارس بعشر ولايات، إغلاق مطاري هطاي وأضنة، وتوقيف حركة الطيران بولايتي قهرمان مرعش وعنتاب، ووقف تدفقات النفط في إلى ميناء البحر المتوسط. وفي سوريا أكدت الإحصائيات مقتل 450 شخصا وإصابة أكثر من 1,300، فيما أعلنت الحكومة إطلاق خطة تحرك وطنية طارئة لمتابعة تداعيات الزلزال. توالت رسائل التضامن والتعازي الدولية إلى تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين. وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التعازي لرئيسي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال المدمر، معربا عن استعداد إيران لتقديم المساعدات وفرق الإغاثة لمساعدات المنكوبين. وفي روسيا أعرب الرئيس فلاديمير بوتين لنظيريه التركي والسوري عن تعازيه بضحايا كارثة الزلزال، مبديا استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته. بدورها أعربت مصر في بيان عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتركيا إلى جانب دول عربية وإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما بهذه الجهود. وأشار ناصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات، وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني إن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. ولفت إلى اتصال رئيس الجمهورية بنظيره الأذربيجاني، مؤكدا الجهود المبذولة لكشف أبعاد الحادث لتفادي تداعياته على العلاقات الثنائية، داعيا باكو إلى التحلي بضبط النفس واجتناب المواقف المتسرعة حتى استكمال التحقيقات. أعلن قائد القوى الجوية بالجيش الإيراني عن تأهيل 29 طائرة حربية، وأعرب العميد الطيار حميد واحدي عن تقديره لجهود منتسبي هذه القوة على مدار الساعة خلال العام الجاري، والذي أسفر عن زيادة إنتاج قطع الغيار الرئيسية بنسبة 11%. كما أشاد بدور هذا القوة الحاسم في تاريخ الثورة الإسلامية ودورها الشاخص في الدفاع عن البلاد أثناء الحرب التي فرضها الاستكبار على الجمهورية الإسلامية ودفع النظام الدكتاتوري في العراق لتنفيذ. استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة المحتلة. الاشتباكات التي دامت لأكثر من ساعة ونصف جرت خارج المخيم وأدت إلى استشهاد 7 مقاومين حسب ادعاء الجيش الصهيوني، فيما جرت مواجهات داخل المخيم إثر تصدي الشباب الفلسطيني لاقتحام قوات الاحتلال المخيم، حيث أسقطوا مسيرة صهيونية وأحرقوها قبل أن يصاب 3 منهم بجروح. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة عقب اقتحام منزله، بالإضافة إلى ذوي عدد من المقاومين. عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلستها الثالثة بعد الشغور الرئاسي بهذا البلد، وذلك بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي وسط استمرار الانقسام حول دستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت. ميقاتي أكد أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة، وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن، فيما اعتبر الوزراء المشاركون بالاجتماع ضرورة الانعقاد للجلسة تتجاوز أي موقف سياسي، مؤكدين في الوقت نفسه على إبعاد تحقيق انفجار المرفأ عن التسييس والاستنسيابية. وحول انعقاد الجلسة الثالثة لحكومة تصريف الأعمال بلبنان بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي، نستمع إلى التقرير التالي.
هي الثالثة بعد الشغور الرئاسي والثانية هذا العام جلسة لحكومة تصريف الأعمال بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي، وسط استمرار الانقسام حول دستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت. الجلسة انعقدت بحضور 17 وزيرا أبرز بنودها التربية بالإضافة إلى الدواء. سبقها اجتماع طارئ لهيئة إدارة الكوارث للبحث بتداعيات الزلزال التركي الذي تأثر به لبنان. ميقاتي أكد أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة، وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن.
مش ضد يعني اللي عنده رأي بالمقاطعة أبدا، وجودنا أن يعني أنا واحد منهم اللي بيعتبروا أنه هيدي الأمور دستوريا حقنا وواجبنا تجاه المواطنين أنه نحضر.
نحن قلنا وعدنا كذا مرة إذا ما اتخذ هيدا القرار، نحن من أسبوع قلنا يتفضل إذا حدا عنده طريقة تانية بيقدر يحمي فيها المواطن يتفضل يقترحها.
الوزراء المشاركون اعتبروا أن ضرورة الانعقاد للجلسة تتجاوز أي موقف سياسي، مؤكدين في الوقت نفسه على إبعاد تحقيق انفجار المرفأ عن التسييس والاستنسابية.
وجودنا كطرف سياسي في هذه الجلسة هو كسابقاته من الجلسات، إنما هو لتسيير أمور الناس والالتزام بالقانون وما ينص عليه الدستور، وبالتالي القضاء اللبناني مدعو اليوم أيضا أن يكون ملتزما بالمطلق بعدم التسييس أولا، وثانيا بأن يكون القضاء هو سيد نفسه لا أكثر ولا أقل.
يشار إلى أن جلسة الحكومة تنعقد بالتزامن مع اجتماع باريس الخماسي الذي سيناقش الملف اللبناني، ووسط اتساع الانقسام القضائي على خلفية قرارات القاضي طارق البيطار الذي أجل الجلسات التي حددها في السادس من شباط لبدء التحقيق مع المدعى عليهم بملف انفجار مرفأ بيروت، وعشية الدعوة للإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في جميع القطاعات. هذا في وقت تستمر فيه الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بسبب سوء الهندسات المالية لدى حاكم مصرف لبنان والعقوبات الأمريكية الجائرة.
جلسة حكومية لمواكبة الضرورات المطلبية مع استمرار الانقسام في الجسم القضائي على خلفية اجتهادات القاضي بيطار لينسحب الطقس العاصف على مجمل المشهد اللبناني، ما ينذر بتداعيات وجب على الجميع تداركها قبل فوات الأوان.
أجرى وكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة بن علي الحارثي مباحثات في مسقط مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ في إطار التحركات الدولية والإقليمية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي أنقضت في اليمن مطلع تشرين الأول الماضي. وأكدت الخارجية العمانية أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الأمن والاستقرار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا ودمرت آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. وإلى اللقاء.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزل الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: تونس بين أسرار قيس سعيد وضغوط المعارضة. نتوقف مع حضراتكم عند آخر المستجدات في الشأن التونسي وما حصل بعد الانتخابات في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية في هذا البلد، وما يأتي في الشارع التونسي في هذه الأيام. إذن حدثونا عن أسباب عدم الاستقرار في تونس رغم انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التونسية مستمعينا الكرام، وذلك يمكنكم الاتصال عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. كما أنا أذكركم أن بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي، بعثوا لنا الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم: 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. لا تزال تونس تترنح بين أسرار الرئيس قيس سعيد وتسابق والمعارضة للسيطرة على الشارع التونسي الذي يرفض الجانبان قيس سعيد وكذلك المعارضة. فبعد جولة الإعادة للانتخابات التشريعية التي شهدت هذه المشاركة والإقبال الضعيف وحتى أضعف من الجولة الأولى، أعلنت قوى المعارضة عن دعوات لرحيل قيس سعيد عن الحكم، ولكن في إطار الدعوات المستقلة من قبيل إطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة وغيرها من القوى المعارضة، إذ وصف رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي العزوف الواسع عن الانتخابات التشريعية بأنه فشل ذريع للرئيس سعيد، حيث أشار إلى رحيل سعيد وتنظيم انتخابات مبكرة في إطار مسار إصلاحي شامل، معتبرا أن التونسيين أداروا ظهورهم للعملية الانتخابية التي وصفها بالفشل الذريع لقيس سعيد. وقال إن الجبهة لن تعترف بهذه العملية التي جرت في ظل انقسام سياسي وأزمة اقتصادية ومعيشية. فيما قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبطوبي أو الطبوبي أن تونس تمر بأوضاع صعبة جدا على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية ومالية، وقال إن هناك حالة احتقان واضحة بين التونسيين، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن الشارع التونسي رغم تحركه بحذر فهو لا يزال لم يثق بأي جانب، ففي الوقت الذي طالبت أكبر قوى المعارضة برحيل سعيد ووصفها للانتخابات بأنها فضيحة لقيس سعيد، أشار الرئيس التونسي بأن عدم الإقبال على الانتخابات التشريعية أو ضعف الإقبال لم يعد ضغطا، ومعتبرا أن النتيجة الضعيفة تعني للانتخابات لن تعد تعني شيئا للشعب التونسي، وادعى بأنه يحظى بدعم شعبي أكبر من المعارضة في وقت طالبت فيه المعارضة باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال في السياق بأن نسبة الإقبال على الانتخابات الأخيرة يجب أن تقرأ بشكل مختلف، حيث لم يشارك 90% في التصويت لأن الشعب لم يعد يثق بالبرلمان، ما يعني أن الخلافات ليس فقط لم تتقلص بل إنها آخذة بالاتساع أكثر مما سبق، وهذا ما ينذر باستمرار الأزمة التونسية على المدى البعيد. وفي المحصلة مستمعين الأكارم من الأوضاع الحالية في تونس ستدفع ببعض القوى المعارضة إلى توحيد المواقف، مع أنه بعيد المنال للوقوف بوجه حكومة قيس سعيد، وهذا ما دعا إليه رئيس جبهة الخلاص القوى السياسية والمدنية عندما ناشد المعارضة إلى الوحدة من أجل إحداث التغيير لمنشود المتمثل في رحيل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة. وتوجه في هذا السياق بنداء إلى 3 منظمات تعمل حاليا على صياغة مبادرة للخروج من الأزمة، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، وهيئة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان، من أجل تشكيل قيادة سياسية جديدة مهمشا حركة النهضة. وهذا يعني أن المعارضة ليس فقط لن تتفق على رأي واحد بل أنها تخشى تفرد حزب واحد بالأمور كحركة النهضة، ورغم أن الشعب التونسي يصر على رفض هذه المعارضة التي لن تحقق إلى اليوم تطلعاته. نعم نحييكم مستمعينا مستمعاتنا ولقائنا صدى المغرب العربي. تونس بين أسرار قيس سعيد وضغوط المعارضة هو محور حديثنا مستمعينا الأكارم، وندعوكم أنتم أيضا للمساهمة والمشاركة معنا، ونحن سنتوقف عند هذه النقطة ومسألة عدم استقرار الوضع التونسي رغم انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات في هذا البلد، وأبرز تداعيات ضعف الإقبال على الجولة الثانية من الانتخابات التونسية على الرئيس قيس سعيد، ما هي هذه التداعيات؟ والرئيس التونسي الذي ادعى بأن ضعف الإقبال على الجولة الثانية من الانتخابات التونسية يؤكد بأن البرلمان لم يعد يعني شيئا للشعب، وأنه لم يعد يثق بمثل هذا البرلمان. هل أن الشعب هكذا كما وصفه قيس سعيد، أم لربما رأيه مختلف عن هذا الرأي لرئيس الجمهورية في هذا البلد؟ ومسألة أيضا المعارضة التونسية التي في هذه الأيام تطالب قيس سعيد بالرحيل، وتقول وتؤكد أن المسألة لربما تحل بهكذا طريقة في الشأن التونسي أو الشأن السياسي التونسي. إلى جانبها حقيقة مسألة الاجتماع لقوى المعارضة لتوحيد المواقف دون أن يتم ذكر حركة النهضة، هل إن الأخيرة لم تثق بباقي الأحزاب المعارضة كذلك؟ ورئيس الاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قال وأشار إلى أن اعتبر أن الرئيس قيس سعيد انتخب الطريق الخطأ، وهذا ما تكرره أكثر أغلب وأكثر الجهات المعارضة. لماذا إذن لم يسقط قيس سعيد إلى اليوم؟ هل إن هناك جهات خارجية تدعمه وتحول دون سقوطه الاستمرار في عمله، أم ماذا؟ كيف يكون الأمر؟ الجولة الثانية من الانتخابات، وكما تعلمون مستمعينا الأكارم، سجلت حقيقة نسبة ضعيفة في الإقبال حتى من الجولة الأولى. قالها قيس سعيد بأن الشعب الآن واضح أنه لم يثق بالبرلمان، ولكن في ممكن هناك من يقول هذا لم يعد يثق بكلا الجهتين الشعب التونسي في هذه الأيام. طيب، أتوقف مع مشاركات الواتساب لأخي الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إلى رسالتك أخي.
تحية لكم جميعا. السيد سعيد الرئيس التونسي يقع بين فكي كماشة المعارضة والغرب والاقتصاد، وإن السيد سعيد إذا لم يستند إلى ركن شديد فأنه معرض لمخاطر كبيرة.
شكرا جزيلا يا صبحي، وبارك الله بك على هذه الإسهام معنا في برنامجنا ولقائنا صدى المغرب العربي، بارك الله بك. وننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفة لقائنا، حيث انضمت إلينا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة المتابعين لهذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا للانضمام إلينا دكتورة سهام وهذه المشاركة التي سنتوقف عندها. طبعا دكتورة، برأيك وباعتقادك ما هي أبرز أسباب عدم الاستقرار في تونس طبعا رغم انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التونسية؟
طبعا أسباب عدم الاستقرار كثيرة، يعني بداية كل هذا الآن هناك حالة شلل سياسي في البلد، بالرغم من أن الرئيس لا يزال في منصبه، هو رئيس الدولة، هو الذي يعني يطلق السياسات ويدير حكومة، ولكن للأسف مع تراكم الأزمات وأساس الأزمة الاقتصادية خاصة وضعف الخطاب السياسي في نظري، للأسف الذي لم يعد الشارع التونسي يستمع إليه، لأن هناك يعني مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن التونسي اليوم، التي بدأ وكأنه بعيد جدا عن يعني هذا الخطاب السياسي الذي يطلقه الرئيس، بالرغم من أن هناك من يؤيد الرئيس حتى في الشارع بشكل عام. يعني معظم الذين نتحدث معهم هم يؤيدون الرئيس ويؤيدون سياسته ويؤيدون قراراته، ولكن يعتبرون أن هذه القرارات إلى حد الآن لم تلبي حقيقة المطالب الشعبية التي كانت مأمولة منذ إنجاز 25 تموز 2021. طبعا المعارضة للأسف لم تستطع، حتى هذه المعارضة بالرغم من أنها يعني لا تزال تدعي على الأقل بالمنبر الإعلامي تدعي أنها مسيطرة على الشارع وأنها قادرة على تحريك الشارع وفقا لأجندتها التي تدعي أنها أجندة وطنية، ولكن حتى هذه المعارضة التي في اعتقادي هي معارضات وليست معارضة موحدة، يعني كل جهة لديها مصالح ولديها مطالب ولديها أجندة ولديها مشروع، ولم تنجح إلى حد الآن لا في توحيد صفها السياسي بالرغم من كل الادعاءات التي نسمعها من هنا ومن هناك، ولم تنجح حتى في استقطاب الشارع لأنه يبدو أن الشارع يرفض كل هذه المعارضة برمتها، يتهمها اتهاما صريحا بأنها بزعاماتها السياسية كانت سببا في تراكم الأزمات منذ 10 سنوات إلى اليوم. لا يرى بديلا عن الرئيس في الوقت الحالي، لأن الرئيس في النهاية اليوم هو يمسك بزمام السلطة ولديه قدرة على هامش التغيير ولو كان بطيئا، وبالتالي بالرغم من كل العقبات حتى فيما يخص القانون الانتخابي وفيما يخص الانتخابات التشريعية التي لم تقدم نتائج قوية، لم تكن نتائج ضعيفة جدا ولكن لم تكن لم تعطي النتائج المأمولة بالحد الأدنى، هناك الكثير من العزوف، يبدو أن هذا العزوف لم يكن الرئيس هو المقصود فيه، ولكن كانت كل الظروف بما فيها الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية والضغط الذي مارسته المعارضة، وهذه المعارضة طبعا بأدوات كثيرة هي استخدمت الضغط، هي ضغطت بالشارع، هي عطلت المسار الانتقالي، هي التجأت للأسف للخارج، هناك الكثير من أقطاب المعارضة الذين التجأوا للخارج، التجأوا للإدارة الأمريكية، التجأوا للسفارات، التجأوا للاتحاد الأوروبي، كل ماذا كان له تأثير في اعتقادي، وتراكمات كل هذا هي التي يعني تفسر امتداد هذه الأزمة. أفق الضيق الذي نراه اليوم في تونس للأسف، يعني أصبح كل الأطراف بعيدة عن مشروع الحوار الوطني الشامل، خاصة أن القطب الذي كان يعول عليه في هذا الحوار الوطني أو في هذا الجمع وهو الاتحاد التونسي للشغل للأسف أصبح طرفا في المواجهة ولم يعد طرفا محايدا. في اعتقادي أن المشهد الآن يتطلب خطوة جريئة من الرئيس باتجاه توحيد الصفوف الوطنية، هناك الكثير من الوطنيين الذين حقيقة بإمكانهم أن يقدموا مشروعا وطنيا حلولا بالحد الأدنى على الأقل ما هو مستعجل ويمكن حله فيما يخص الأزمة الاقتصادية. الرئيس الآن هو يمشي على حقل من الأرغام، هناك ضغوط داخلية وهناك ضغوط خارجية وهناك محاولات من بعض الجهات ومن بعض الأطراف، طابور الخامس باعتقادي الذي يحاول أن يفسد كل مساعي تقريب وجهات النظر بين المعارضة وبين الرئيس، وأعتقد أن حقيقة الوضع الآن محرج جدا بكل الأطراف بما فيها الرئيس أيضا. الآن ربما الرئيس هو يعول على هذا البرلمان الجديد بالرغم من كل ما يقال عن من المترشحين والنواب الجدد، طبعا هناك حديث للأسف في مبالغة، يعني هذا البرلمان هو سيكون برلمان متنوع فيه الكثير من الشباب، فيه الكثير من الشباب المثقف المتعلم.
دكتورة في هذه النقطة
جامعيين من أكاديميين،
نعم في هذه النقطة يعني الرئيس التونسي يدعي بأن ضعف الإقبال على الجولة الثانية من الانتخابات التونسية يؤكد بأن البرلمان لم يعد يعني شيئا للشعب وأنه لم يعد يثق بمثل هذا البرلمان، كيف الرد؟ يعني ماذا تقولين في هذا الشأن؟ هل إن الشعب هكذا كما وصفه الرئيس قيس سعيد؟
طبعا في هذه النقطة بالتأكيد أن الشعب العزوف عن صندوق الاقتراع له علاقة بهذا التحليل، يعني الشارع التونسي الآن لديه أزمات أكبر بكثير من أن يعطي ثقة، في الحقيقة لم يعد يثق في هذه في السياسيين لم يعد يثق بالخطاب السياسي. ربما الرئيس لا يمتلك في الحقيقة القدرة على الدعاية الكافية لمشروعه الوطني، وهذا ربما في اعتقادي هو الذي يعني أضعف رؤيته أمام الشعب. يعني وإن كانت النوايا جيدة، وإن كان المسعى هو مسعى وطني حقيقي، وإن كان مشروعه مشروعا وطنيا، ولكن ضعف الدعاية وضعف الاتصال وعدم اتكاله على كوادر قادرة حقيقة على التعبئة في الشارع مثل ما تفعل الأحزاب، لأنه هو لا يمتلك حزبا، ليس لديه قواعد حزبية، هو رجل يعتبر نفسه ابن الشعب، يعني صعد بانتخابات شعبية، رشح أيضا من خارج الصندوق السياسي المتعارف عليه في كل المشاهد السياسية المعروفة، ليس لديه أي ارتباط مع أحزاب أو تكتلات سياسية وازنة مسيطرة، وبالتالي هذا ما يفتقده الرئيس حقيقة. استخدامه للخطاب المباشر مع الشعب التونسي في اعتقادي هو ساعده كثيرا في مرحلة معينة، ولكن في هذه المرحلة وفقا للظروف المحيطة أصبح الأمر غير مقنع. يعني الشعب الآن لم يعد في الحقيقة في حاجة لأن يستمع لهذا الخطاب. العزوف مرتبط بأسباب كثيرة، قد يكون أحد أسبابها أن الشعب حقيقة لم يعد يثق بهذه البرلمانات، لم يعد يرى في هذه المؤسسات حقيقة مؤسسات قادرة على أن تلبي مطالبه، أن تكون ممثلة له ولرغباته في المشهد السياسي. ولكن أيضا هناك أسباب أخرى، يعني الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني الهاد، نقص المعلومة، عدم وجود تواصل مباشر بين الرئيس وبين الشعب بالقدر الكافي المقنع، التعبئة الانتخابية التي لم تكن تعبئة انتخابية منظمة بشكل كافي. يعني هناك الكثير من الكوادر الآن الذين صعدوا في هذه الانتخابات هم حقيقة قد يتفاجا فيهم العالم غدا. يعني هناك كوادر مثقفة من أكاديميين، من أطباء، من مهندسين، من أصحاب مشاريع صغرى، من الشباب أيضا، من الفئة التي يخاطبها دائما قيس سعيد في خطاباته. ولكن أنا في اعتقادي هذه التجربة هي تجربة، وإن كانت تبدو لنا تجربة ضعيفة وغير كافية، ولكن على الأقل كخطوة أولى هي خطوة فيها جانب إيجابي، أنها أعطت لهذه الفئات الاجتماعية التي أقضيت من قبل الأحزاب في السابق أعطتها الفرصة لأن تكون داخل هذا البرلمان. يبقى أن نرى الآن كيف ستستخدم هذه الطاقات وستوظف هذه الطاقات حقيقة لأن تقدم مشروعا إصلاحيا لكل القطاعات التي خربت والقطاعات التي انهارت. والعنوان الأساسي لها هو البرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والتركيز حقيقة على استنهاض المؤسسات، مؤسسات الدولة. يعني الدولة اليوم هي على يعني على حافة الإفلاس، دولة مديونة، دولة خزانتها المالية فارغة، دولة حرمت من قبل قوى إقليمية وخارجية من أن تحصل على قروض أو مساعدات من أي جهة داعمة لأسباب كثيرة. يعني ونحن نعرف أن هناك دور أمريكي أيضا في تحزيم توجه قيس سعيد بسبب مواقفه ضد التصديع ورفضه للانصياع لمسألة التصديع والمشروع.
دكتورة اسمحي لي أتوقف أيضا مع موقف المعارضة التونسية، يعني التي تطالب قيس سعيد بالرحيل، ورئيس جبهة الخلاص القوى السياسية يعني ناشد حقيقة إلى الاجتماع لتوحيد موقف المعارضة، طبعا دون ذكر حركة النهضة، إلى جانبه أيضا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن الرئيس قيس سعيد انتخب الطريق الخطأ. مع كل هذه الوجهات النظر للمعارضة المختلفة طبعا، لماذا لم يسقط قيس سعيد إلى اليوم؟ هل هناك جهات خارجية تدعمه وتحول دون سقوطه؟
طبعا هذا ربما بعض التحليل الذي تطلقه المعارضة بالقول بأن قيس سعيد تسانده قوى خارجية مناهضة للأحزاب في تونس وعلى رأسها حركة النهضة. يعني سبق وأن اتهمته حركة النهضة بشكل مباشر بأنه مدعوم من قبل الإمارات ومدعوم من قبل مصر، والمعروف أن الإمارات ومصر طبعا هي معادية تماما لتوجه الحركات الإسلامية والنمط الذي تمثله حركة النهضة كحركة إسلامية إخوانية. ولكن في اعتقاده أن هذا الموضوع قد يكون في البداية هذه الجهات أو هذه القوى الإقليمية دعمت مسار قيس سعيد عندما رأت بأنه قد يكون سبب من أسباب إقصاء لحركة النهضة من الحكم ومن السلطة في تونس. ولكن مع المواقف التي أطلقها قيس سعيد خاصة المواقف السياسية إقليميا ودوليا في عدة منابر، هذه أزعجت هذه الجهات، لم تقبل هذه الجهات لأنها تعتبر أن قيس سعيد أصبح يغرد خارج المسار وخارج المشروع الذي كان من المفترض أن يكون قيس سعيد ضمنه، خاصة بعد تصديع العلمي للمغرب على وثيقة التصديع مع الكيان المحتل. باعتقادي أن الأزمة هي أعمق من ذلك بكثير. هذه الأحزاب اليوم في جزء كبير منها هي حكمت البلاد مدة 10 سنوات، تتحمل مسؤولية تراكم الفساد والانهيار الاقتصادي وفشل المشاريع التنموية والإصلاح وكل الوعود التي قدمت للشعب والتي لم يتحقق إلا جزء ضئيل جدا منها. الشعب اليوم رفضها تماما، حاولوا تعبئة الشارع. بالمناسبة هذه المعارضة هي معارضة متناقضة جدا في خياراتها وفي أجنداتها، يعني هناك خلاف كبير جدا بين مثلا بين حركة النهضة وتصريحات بعض من يتكلمون باسم حركة النهضة وبين من يتحدثون باسم جبهة الخلاص، مع بالرغم من أن حركة النهضة هي جزء من جبهة الخلاص، ولكن في بعض التصريحات يختلفون كثيرا في خياراتهم. هناك من يذهب إلى الأقصى في المطالبة بإقصاء الرئيس وبتنشيته وبعدم مشروعية سلطاته وبأنه أصبح رئيس غير شرعي لأنه انقلابي وانقلب على الدستور 2014، وهناك من يتحدث حتى من قلب المعارضة بضرورة التفاوض مع الرئيس والوصول أو استخدام ضغوط وأدوات ضغط على الرئيس قد تكون فاعلة أكثر بأن تجعل الرئيس يستسلم لبعض الشروط ولبعض المطالبات من قبل المعارضة.
نعم.
الدور المستغرب الآن على الساحة التونسية هو الدور الذي يلعبه الاتحاد التونسي للشغل. في اعتقاد الأمين العام المتكلم اليوم باسم الاتحاد، للأسف الشديد هذه شخصية تورطت في العديد من الملفات التي لها علاقة بتراكم المشاكل خاصة على مستوى الأزمات المتتالية بين الحكومة وبين القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة، ولعبت دورا في العديد من المناسبات في تعطيل حتى قرارات الحكومات السابقة.
نعم.
هذه الحكومة التي يديرها قيس سعيد حاليا لابد من الاعتراف بأنها كانت حكومة ضعيفة، لم تستطع أن تستوعب الإصلاحات، لم تستطع أن تكون بمستوى طموح قيس سعيد في كل السقوط العالية التي والعناوين الكبيرة التي نادى بها فيها مكافحة الفساد ومحاكمة ومحاسبة الفاسدين، لأن هذا الملف هو ملف متشعب جدا و يعني كثير من الأطراف متورطة فيه.
نعم.
وبالتالي الأمن الحالي يردك بشكل أو بآخر الرئيس إلى حد ما، ولكن هو يصر على المضي قدما لأنه يعرف أن كفه نظيف، أنه لم يخضع لأي إبلاغات.
نعم.
الشعب يدرك ذلك ويعرف ذلك بالرغم من ربما من بطء القرارات ومن بطء الإجراءات التي يتخذها، ولكن اعتقادي أن الشعب الآن أصبحت الصورة واضحة أمامه. أحسن. وهذه المعارضة المتناقضة الغير موحدة بالرغم من كل الإجراءات.
نعم.
هي معارضة مشتتة أجنداتها. نعم. مختلفة. أنا
دكتورة، نعم،
في مواجهة الرئيس الذي يعتبر نفسه الآن هو السلطة الشرعية.
نعم. شكرا للدكتورة سلام عزوز
والقادرة على إدارة هذه المرحلة. نعم. وهذه الأزمة
شكراً
حالية.
شكرا لي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، كنت معنا من لبنان. دكتورة حياكم الله. دكتورة
تحياتي
لكم. شكري وتقديري للأخ عبد الله بوي من السنغال، وكذلك الأختم علي من البحرين لإسهاماتهم معنا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء قادم في أمان الله.
تخطيت الليالي وبعون الله نضلت وشيدت المعالي، عدت بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك.
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك.
أحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا، هكذا أبطال في الأحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا، حطموا الظلم ولم يبقوا من الظلم قيودا وزعوا بالحق حتى قدس الشعب هداك للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك هم شباب المجد والإيمان والنصر المفدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخط استبدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخط استبدى إنهم قد شيدوا للجيل تاريخا ومجدا والعلا والمجد والتاريخ والعز فداك للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاءت وقد نلت علاك للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة أخرى نرافقكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة حيث سنجول في حلقتنا لهذا الأسبوع في عالم الرواية لنراجع معا إحدى الروايات الإيرانية وهي رواية مرة أخرى المدينة التي أحب للكاتب الإيراني المتميز نادر إبراهيمي كونوا معنا
أيها الإخوة والأخوات من بين الأجناس النثرية التي عرفتها نظرية الأدب الرسائل وهي تعد نصوصا شعرية ونثرية تمزج بين الشعر والنثر أحيانا وتكتب في الغالب لأغراض فلسفية وأخلاقية إلا أنها تكتب بصيغ جمالية عالية المستوى تجعلها مفتوحة لقراءات متعددة منها قراءاتها كمقاربة درامية
نعم وللرسائل تداخلات عدة مع الأجناس الأدبية ولاسيما السردية منها فبعض الرسائل كانت تنتهج أسلوبا قصصيا في مضامينها وشكلها إذ يطلق النقاد على هذا النوع من الرسائل بالرسائل القصصية ويرون أنها أنموذج للتفاعل بين الأجناس وهناك الرواية الرسائلية حيث قسم الباحثون في الأدب الرواية إلى أنواع ومنها الرواية الرسائلية التي أفادت من الرسائل كعنصر في تنويع السرد في الرواية كما أن هناك روايات تعتمد على أسلوب المراسلات بين شخصيات الرواية سواء الرسائل العادية أو غيرها
والآن أيها الأحبة يأتي الحديث عن رواية مرة أخرى المدينة التي أحب وهي رواية للأديب الإيراني المعروف نادر إبراهيمي الذي يمثل كاتبا معاصرا إيرانيا الجنسية ولد عام 1936 في طهران وانشغل في حياته بكتابة الروايات والقصة القصيرة وتميز في صناعة الأفلام الوثائقية والترجمة والصحافة بدأ الكتابة في عمر 15 وفي عام 1963 نشر أول كتاب قصصي له بعنوان بيت الليل وقصة الشتيمة، وكتب عن حياته المهنية في كتابين بالعنوانين أبو المشاغل وابن المشغلة.
كان نادر إبراهيمي باحثا في الدراسات التي تخص إيران، استمر في نشر المقالات اليومية حتى العام 2001. كتب خلال مراحل حياته أكثر من 100 كتاب، ونال لقب أول كاتب قصصي بعد 20 عاما من الثورة في إيران. ترجمت بعض من أعماله إلى عدة لغات. قضى إبراهيمي في آخر فترة من حياته منعزلا في البيت، وبعد صراع مع المرض توفي أخيرا سنة 2008.
مستمعينا الأكارم، مريم العطار المولودة عام 1987 هي التي ترجمت رواية نادر إبراهيمي، وهي مترجمة أديبة وشاعرة عراقية. ولدت في مدينة مشهد بإيران، ونشأت بها في عائلة عراقية من ميسان بالعراق. انتقلت إلى وطنها سنة 2007، جمعت بين لغتين العربية والفارسية وثقافتين العراقية والإيرانية في حياتها الأدبية والعامة، فبرعت في الترجمة الأدبية من الفارسية إلى العربية. وإلى جانب اهتمامها بالأدب، فإنها ناشطة مدنية في مجال حقوق المرأة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم رواية مرة أخرى، المدينة التي أحب، للكاتب الإيراني نادر إبراهيمي.
أيها الأخوة والأخوات، صدرت رواية مرة أخرى المدينة التي أحب عن دار الهجان للنشر والتوزيع في بيروت عام 2020. الرواية جنست على أنها رواية قصيرة تداخل فيها فن كتابة الرسائل، وهي كما ذكرنا لكاتب إيراني معاصر هو نادر إبراهيمي، وقد ترجمته بلغة أدبية رفيعة مريم العطار، مع التقديم الجميل الذي يدل على اطلاع العطار بالأدب الفارسي.
حين قراءتنا لهذه الرواية سيتجسد أمامنا حجم التداخل بين التقنيات وأساليب الرسائل والسرد الروائي، وربما تقترب أحيانا بنى هذه الرواية من الأسلوب الرسائلي، إذ كتبت الرواية بأسلوب سردي رسائلي متعلق بحبيبة ومدينة معا. وتفتتح المترجمة مريم العطار الرواية بمقدمة مغرية تقول فيها: العاشق الحقيقي من وقع في حب مدينة بأدق تفاصيلها، شوارعها، أشجارها، ترابها، أنهارها، ورائحة الطهي في بداية الليل، ونوافذ بيوتها التي تنطفئ بشكل تدريجي. ومن يكره مدينة ربما لديه ذكرى سيئة مع أحد سكانها.
نعم، الرواية كتبت بطريقة أقرب للرسائل الرومانسية التي كتبها بطل الرواية ابن المزارع لحبيبته هيليا. وبعد أن يمتنع والدها عن تزويجها لابن المزارع يهربان معا، وبعد فترة تقرر هيليا العودة، فما كان من الرجل سوى كتابة الرسائل العاطفية لحبيبته هيليا، تلك الرسائل التي تلامس الوجدان والعاطفة الإنسانية وتطرح المتناقضات في وجودنا الاجتماعي والإنساني. إنها رسائل ناقمة أحيانا وناقدة أحيانا عدة، وبين الكتابة بالقلب يمر خيط رفيع سيري للمؤلف السارد لهذا العمل القصير والذي لا نشعر معه بالملل لكثرة ما يلامس الوجدان في بنية هذه الرسائل السردية التي كتبت تحت يافطة تجنيسية تصر على أنها رواية قصيرة.
الأكثر جمالاً الترجمة الإبداعية للعطار التي تمسك زمام المفردة من ياقة الجمال النصي للغة العربية فتحيل المشاعر لحروف تلامس وجدان القارئ، فضلاً عن جبالية الأمكنة وصياغاتها التي يؤسس لها المؤلف في رسائله السردية، والتركيز على مفردات يشعر المرء معها بحميمية وحنين كبير للمدينة التي يعشقها. وهذا هو الجزء الأهم من هذه السردية القصيرة، وكأننا أحيانا نشعر بمونولوجات يكتبها ابن المزارع لذاته وللقارئ وليس لهليا وحسب.
إن الانثيالات التي تندرج ضمن صياغة السرد لابن المزارع السارد إنما تتحدث عن أخيلة واقعية وأحيانا افتراضية يقدمها السارد لهليا، يملأ من خلالها الفراغات الكامنة في روحه وذاته أو في الأمكنة المجاورة التي يشعر فيها بنقص كبير لأنها لا تضم معها جسد هليا. إنها سرد يفضي لفضح مكبوتات مضمرة في نفس السارد العاشق، وهنا تكمن جمالية المكاشفة في هذه النصيات السردية. فنحن بتنا، يقول الكاتب على لسان السارد، نعيش في زمن نرى أشياء كثيرة ولا نصدقها ونصدق أشياء لم نرها أبدا. ووسط كل هذا تقودك الرواية في سياحة ذاتية ومكانية جميلة يصورها السارد بطريقة جميلة تميز بها الكاتب والأديب المبدع نادر إبراهيمي في رواياته.
مستمعينا الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم المتابعة. موعدنا معكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائعها. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في
الساعة تشير إلى 9 مساء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.